بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، كقفل وأخفال، والمقصود هنا بصلاة أهل الأعذار صلاة الهيئة والكيفية. ليس معنى ذلك أن لأهل الأعذار صلاة تخصهم، لا، وإنما هي الصلاة نفسها، ولكن هذه الصلاة تتغير هيئتها شيئا ما على حسب الاستطاعة والقدرة التي على حسب القدرة والاستطاعة التي في المريض، أو في مثلا المسافر، أو غير ذلك مما سيمر معنا. والمقصود بأهل الأعذار ذكر العلماء بأنهم المريض والمسافر والخائف، هؤلاء هم أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار. وحينما نتأمل في صلاة أهل الأعذار نجد أن الشريعة الإسلامية السمحاء شريعة قائمة على اليسر وعلى السماحة وعلى السهولة، فما من شيء يوقع المكلف في حرج ومشقة إلا وترفعه الشريعة، تنقله إلى السعة، تنقله إلى الرفق. ولذلك النصوص القرآنية في هذا المعنى كثيرة. يقول الله عز وجل، يقول عباده: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قد فعلت. أيضا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، في إشارة إلى أن هذه الشريعة شريعة اليسر، شريعة السماحة. وأيضا الأحاديث النبوية كثيرة في هذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويقول، جاء في الحديث الصحيح: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما. كان يقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وليس هذا أقول حينما نذكر هذا الأمر، ليس يعني هذا يقودنا إلى التساهل مثلا. كثيرا من الناس يعتقد أن سماحة الشريعة في مفهومه هي التساهل أو التسيب أو التفريط. لا، هذا خطأ، هذا خطأ، بمعنى أن الإنسان يجب أن يأتي بالأوامر قدر استطاعته، قدر استطاعته. فهنا مثلا عندنا الصلاة من أعظم الأركان العملية بعد الشهادتين، طبعا تأتي الشهادتان ثم الصلاة. الصلاة أعظم الأركان العملية، أركان الإسلام، والنصوص في وجوبها وفي أهميتها والتأكيد عليها لا تخفى، قد مر معنا شيء كثير من هذا. هنا حينما يعجز المصلي عن بعض أفعال الصلاة ماذا عليه؟ هذا البحث وهذه الأبواب كلها تدور حول هذا المعنى، حول هذا المعنى. قال: باب صلاة أهل الأعذار. إذن أولا ليس لأهل الأعذار صلاة تخصهم، تختلف عن الصلاة العادية أبدا، وإنما هي اختلاف هيئة، اختلاف كيفية، اختلاف أداء فقط، والصلاة هي الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال هنا في أول العبارة ويلزم، فيه دليل على الوجوب، وجوب القيام في الفرض مع القدرة. والصلاة قسمان، فرض ونفل. أما النفل فليس الخطاب موجها إليه أو إلى المتنفل، فللمتنفل أن يصلي قاعدا أو قائما حتى ولو كان مستطيعا، ولو كان مستطيعا القيام جاز له القعود في النفل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد في النفل مع قدرته على القيام عليه الصلاة والسلام، ثبت هذا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة يعني المفروضة، أما النافلة فلا يلزمه ذلك، فهو أمير نفسه، إن شاء صلى قائما وإن شاء صلى قاعدا. فإن صلى قاعدا لغير عذر فأجره على النصف من صلاة القائم، وإن صلى قاعدا بعذر فأجره أجر صلاة القائم، هذا بالنسبة للنفل. أما الفرض فيلزمه القيام، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما، صل قائما، هذا أمر، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة. قال: ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، بمعنى أن المريض إذا لم يستطع القيام في الفرض إلا مستندا على شيء، إما عصا وإما جدار وإما أي شيء يستند عليه. فهنا لو قال المريض: أنا لا أستطيع القيام في الفرض إلا مستندا، قلنا له: يجب عليك ذلك. ولعلكم تذكرون في أركان الصلاة ذكرنا بأنه لا يجوز للمصلي أن يقوم في الفرض وهو مستند على شيء، تذكرون هذا، قلنا بأن صلاته باطلة لأنه لا يسمى إيش؟ قائما حقيقة، لا يسمى قائما حقيقة. لكن هنا إن كان الرجل لا يستطيع القيام في الفرض إلا مستندا على شيء، قلنا له: يجب عليك ذلك. والدليل على هذا قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه هي استطاعته، هذه استطاعته. وأيضا القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا عسر عليه القيام وتيسر له الاستناد على شيء قلنا له: يجب عليك أن تستند إلى هذا الجدار. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يلزمه أن يستأجر من يسنده بأجرة، أن يستأجر من يسنده بأجرة، بمعنى أنه لو كان المصلي في مكان لا يستطيع الوقوف فيه فهل له أن يستأجر من يسنده، بمعنى يمسكه مثلا حتى لا يسقط؟ قالوا: لا يجب ذلك، لا يجب عليه ذلك، وإنما ينتقل إلى الهيئة الثانية من هيئات الصلاة وهي القعود، وهي القعود. قال: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. من لم يستطع القيام في الفرض صلى قاعدا، من لم يستطع القيام في الفرض صلى قاعدا. والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وهنا لفظة الحديث جاءت عام، فصل قاعدا يعني على أي هيئة استطعت، فهيئات الجلوس كثيرة، منها هيئة الافتراش، مثل ما يصلي الإنسان في الصلاة العادية، يفرش رجله يسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. والصورة الثانية أو الهيئة الثانية هيئة التورك، كحال المصلي في التشهد الأخير. والصورة الثالثة التربع، وهو أن يتربع، التربع معروف، وهو أن يجمع رجليه أو أن يدخل ساقيه بعضهما ببعض تحت فخذيه. ثبت عند النسائي بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل متربعا متربعا. ولذلك ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن صلاة القاعد من السنة أن يكون متربعا، فمن أراد أن يصلي قاعدا فهيئة صلاته التربع، تربع. لكن إن لم يستطع المصلي أن يتربع صلى على أي هيئة وصورة يستطيع. ولأجل هذا ذهب كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، على أن المصلي العاجز عن القيام يصلي جالسا على الحال التي يستطيع، ولا يكلف بهيئة معينة. فإذا استطاع التربع صلى متربعا، وإن استطاع الافتراش صلى مفترشا، وإن استطاع التورج صلى متورج. لكن بعض الحالات يستطيعه لكنه لا يستقر فيها أو لا يرتاح فيها، مثلا لو صلى مفترشا قد يسبب له إجهاد، مثلا إذا كان الألم في القدمين أو في الرجلين. مثلا إذا صلى متوركا نعم قد يسبب له أيضا اضطراب وعدم ارتياح. إذن الصحيح بأن المصلي يصلي على الحال التي يستطيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفة القعود فقط، فقال فإن لم تستطع فقاعدا، فقاعدا صلي قاعدا. بالنسبة لبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون بأنه إذا سجد افترش، يعني من صلى متربعا ثم أراد السجود افترش. قالوا لأن هذه الهيئة الشرعية للمصلي، هذه الهيئة الشرعية للمصلي. قال فإن لم يستطع فعلى جنبه، والحديث ظاهر، قال فإن لم تستطع فعلى جنب. وللإنسان جنبان، أيمن وأيسر. المذهب على أن السنة أن يصلي على جنبه الأيمن، هذا هو المذهب. قالوا يصلي على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر. استدلوا بجملة من الأحاديث، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن أو التيمن في شأنه، في طهوره، في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. والثاني قالوا بأن حال المسلم في قبره أنه يوضع على جنبه الأيمن. والثالث ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام نام على جنبه الأيمن، قال وهو أيسر، حتى يكون وجهه تلقاء القبلة. صحيح بأن الإنسان يصلي على الجنب الذي يستطيعه وإن كان الأولى الأيمن، لكن إن لم يستطع صلى على الجنب الآخر، صلى على الجنب الآخر. قال والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، هذا هو المذهب، قلنا بأن الأيمن أفضل من الأيسر. قال ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا وفيه: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. وهذا الحديث إسناده ضعيف. ما معنى الإيماء؟ الإيماء هو تحريك، أو ما حرك أو ما أشار. قال: والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود، يعني يحرك رأسه في الركوع والسجود، ويجعله أخفض، الضمير في قوله ويجعله راجع إلى السجود، يعني ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويجعل السجود أخفض من الركوع. وهذا يستوي فيه القاعد والذي يصلي على الجنب، حتى القاعد الذي لا يستطيع السجود يومئ إيماء. الحقيقة أن مسائل يعني صلاة المريض على وجه الخصوص مشكلة عند كثير من الناس، ودخلها من الأخطاء والبدع الشيء الكثير، ولذلك يحتاجها الناس، وعلى وجه الخصوص العامة يحتاجون إلى معرفة صفة صلاة المريض، كيف يصلي، وما الشيء الذي يأتي به إذا لم يستطع أن يأتي بالركن أو بالواجب. إذن الآن ذكر قال: ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض. فإذا كان يصلي قاعدا وأراد الركوع كبر، قال الله أكبر ثم ركع برأسه، ثم قال سمع الله لمن حمد، ويأتي بالأذكار. ثم إذا أراد السجود جعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع، فينزل رأسه أكثر للفصل بين الركوع وبين السجود، ولبيان أن الهيئة الثانية هي هيئة السجود وليس الركوع. طيب، إن كان يستطيع المصلي القاعد أو الذي على جنب السجود على الأرض لزمه ذلك، بمعنى أنه لم يستطع القيام لكنه يستطيع السجود على الأرض، سواء كان قاعدا أو على جنبه مثلا، قلنا له يلزمه ذلك، يعني يجب عليه أن يأتي بالقدر الواجب. والدليل على ذلك قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فما يستطيعه وجب عليه أن يأتي به، وهذا من تقوى الله عز وجل. وأيضا القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، فالذي يعجز عنه لا يجب عليه. والقاعدة الأخرى أيضا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا صعب عليه القيام لا يسقط عنه إيش؟ السجود مثلا أو الركوع، لا يسقط عنه لا السجود ولا الركوع، فيجب عليه أن يأتي به. لكن إن كان لا يستطيع أن يأتي به على الهيئة الشرعية، وإنما يأتي بقدر منه، فهل يجب عليه أن يأتي به أم لا؟ مثال: رجل يستطيع أن يضع رأسه على الأرض ساجدا، ولكن على صدغيه وليس على جبهته، يعني هنا، إما يضع طرف رأسه هنا بهذه الطريقة أو طرف رأسه بهذا، هذا الصدغ يسمى، فهل يجب أن يأتي بهذا القدر أم لا؟ نقول له: لا يجب أن يأتي بهذا القدر، لأن هذا لا يسمى سجودا، فيسقط عنه السجود، يسقط عنه السجود. ولذلك الآن بعض المرضى خاصة الذين يجرون العمليات في العين يصعب عليهم السجود، وبعضهم يشق على نفسه ويوقع نفسه بالحرج، فتجده يقلب رأسه في الأرض، وهذا غلط. ولذلك يذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابتلي بعينيه، فداواه الطبيب ونصحه ألا يسجد، نصحه ألا يسجد، تقول الرواية فأبى، فكان يسجد فذهبت عيناه رضي الله عنه فذهبت عيناه رضي الله تعالى عنه وارضاه. لذلك المقصود بأن الإنسان إذا كان يستطيع أن يأتي بالقدر الواجب ولكن على غير هيئته الشرعية فلا يجب عليه ذلك فلا يجب عليه ذلك. لكن بعض الأحيان قد يأتي المصلي باليدين مثلا ما يستطيع أن يأتي بالرأس، يستطيع أن يضع يديه على الأرض حال السجود لكن ما يستطيع أن يضع جبهته، فهل نقول له يلزمك أن تضع يديك أم لا؟ هذا مسألة خلافية. من العلماء من قال لا يلزم، لأنه قد سقط عنه أعظم من وضع اليدين وهو وضع الجبهة، فاليدان تسقط في هذه الحالة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن القاعدة الشرعية تقول بأن الميسور لا يسقط الماسور، فمن استطاع أن يأتي ببعض الواجب وجب عليه ذلك. فبعض الناس الآن يستطيع وهو جالس يصلي جالسا مثلا يومئ في الركوع، ثم إذا أراد السجود وضع يديه على الأرض رافعا رأسه في إشارة إلى أنه في وضع السجود، فهذا يجب عليه، وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن الواجب إذا استطاع أن يأتي ببعضه فلا يسقط هذا البعض، بل يجب عليه أن يأتي به. قال فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له واستحضره بقلبه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قبل ذلك الحديث السابق حديث طبعا إسناده ضعيف، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا على قضية من لم يستطع الصلاة على الجنب فماذا يفعل؟ قالوا يصلي مستلقيا، والاستلقاء يكون على الظهر، يصلي على ظهره، لكن اختلفوا في مسألة وضعه حال الاستلقاء أين يمد رجليه، فالمذهب قالوا يمد رجليه إلى القبلة، إلى جهة القبلة، قالوا لأن هذه صورة المصلي حال وقوفه هكذا يكون. بعض الفقهاء قالوا لا، لا يجوز له أن يمد رجليه للقبلة، والمقصود بأن المسألة نرجعها دائما إلى الاستطاعة، نرجعها إلى الاستطاعة، فأي حالة يستطيعها المصلي جاز، ومد رجلين إلى القبلة لا شيء فيه إذا كان في عبادة، لا شيء فيه إذا كان فيه عبادة. قال فإن عجز أومأ بطرفه، الطرف هنا إيش؟ العين، واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له واستحضره بقلبه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المصلي إذا عجز عن الإيماء بالرأس ينتقل إلى الإيماء بالطرف بالعين، ينتقل إلى الإيماء بطرفه يعني بعينه، وإذا عجز عن الإيماء بطرفه بعينه قال بعض الفقهاء ينتقل إلى الإيماء بإصبعه وليصلي بإصبعه. وهذا كله ليس في الحقيقة عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، وإنما هو قول لكثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى قياسا على التدرج في التخفيف عن المصلي العاجز، قياسا في التدرج عن المصلي في التخفيف عن المصلي العاجز. لكن الذي يظهر والله أعلم أن من عجز عن القيام انتقل إلى القعود، ومن عجز عن القعود انتقل إلى الصلاة على جنب، ومن عجز عن الصلاة على جنب صلى مستلقيا، لأن الصلاة مستلقيا في معنى الصلاة على الجنب، الصلاة مستلقيا في معنى الصلاة على الجنب. أما إذا لم يستطع فلا يومئ لا بطرفه ولا بإصبعه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الصلاة بالطرف وبالأصبع لا تسمى صلاة، لا تسمى صلاة، إذن يسقط عنه كل ما هو بعد الاستلقاء يسقط عنه الصلاة بالعين، طرف بالطرف يسقط عن الصلاة بالإصبع، وهكذا. لأن الصلاة الشرعية من حيث الهيئات ينبغي الوقوف على ما ورد فيه النص، فالنص ورد بهذا ولله الحمد، وهو صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وذكرنا أن الاستلقاء في معنى الصلاة على الجنب. قال: ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء مع النية، ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله أو كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، هذا هو المذهب، المذهب بأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام العقل ثابتا. طيب كيف يصلي؟ يصلي على الحال التي يستطيع، يصلي على الحال التي يستطيع. فما دام أن العقل يتردد، أن العقل ثابت والروح تتردد، فلا تسقط الصلاة بحال، لا تسقط الصلاة بحال. هذا هو المذهب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له رأي في هذا، فيقول: إذا لم يستطع الإنسان الصلاة قائما ولا قاعدا ولا على جنب، ولم يستطع الإيماء، سقطت عنه الصلاة بالكلية. قال: لأن الصلاة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فسقوط الأفعال يجر إلى سقوط الأقوال، وإذا اجتمع سقوط الأقوال مع الأفعال فهذا أولى، فهذا أولى. والذي يظهر أن المذهب هو الراجح، والقول الراجح في هذه المسألة، مسألة خلافية طبعا، ليس في المذهب فقط وإنما بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال تسقط عنه الصلاة، لكن الصحيح بأن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا والروح تتردد بالبدن، الروح تتردد بالبدن، وتكون الصلاة بالأقوال. فإن لم يستطع الصلاة بالأقوال صلى بالنية قولا وفعلا. كيف ذلك؟ يعني مثلا إذا لم يستطع النطق بالفاتحة قرأها بنيته، وإذا أراد الركوع، طبعا هذه الصورة يعني ممكن حاصلة، خاصة لمن يصابون بالحوادث، الحوادث الشنيعة عافانا الله وإياكم، تكسر الإنسان، يصير فيه كسور كثيرة ومربط على السرير مثلا، أو أناس يصابون بأمراض خطيرة يعني هم في أشبه بموتى ولكنهم أحياء، هذا يصلي بقلبه، هذا يصلي بقلبه. لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه رأي في هذا وله أدلة قوية، لكن الذي يظهر رجحان ما ذهب إليه الآخرون من أن الصلاة باقية في حق المسلم ما دام عقله ثابتا وروحه تتردد في بدن، ويصلي بالأقوال، فإن لم يستطع فبالنية، بالأقوال والنية. كذلك الأفعال تحتاج إلى نية، بمعنى إذا أراد أن يركع نوى أن هذا هو الركوع فيقول سبحان رب العظيم، ثم يقول سمع الله بنيته، وأن هذا هو السجود وهذا الركوع، ويفرق بينهما بالنية. قال: ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح. وهذا فضل من الله عز وجل ومنه، أن الإنسان إذا مرض فالله تعالى يكتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا يعني غير مريض، مقيما غير مسافر، هذا فضل من الله عز وجل ومنه. ولذلك الإنسان يحمد الله عز وجل على يعني نعمه الكثيرة وآلائه العديدة، فحال مرضه كحال صحته في العمل. ولذلك الآن بعض الناس المرضى يشق على نفسه، كل هذا تأتينا أسئلة كثيرة من الناس خاصة في رمضان مثلا يجهد نفسه في الصيام والله تعالى قد عفى عنه، ويترتب على ذلك مضاعفات كثيرة، لأنه يتناول أدوية، يتناول كذا من العقاقير مثلا، أو خاصة مرضى السكري ومرضى الكلى ومرضى كذا، فيوقع نفسه في الحرج والله تعالى قد جعل له فسحة في ذلك، فسحة. وأنت إذا أفطرت في رمضان كأنك صائم حال صحتك، لأنك معذور، لأنك معذور. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعد. والله تعالى قد أسقط عن المريض يعني جملة كبيرة من العبادات والأحكام، إما إسقاطا بالكلية وإما تخفيف. إذن لا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، بمعنى أن الإنسان الذي لا يستطيع القيام وصلى قاعدا استطاع القعود فله أجر صلاته حال صحته حال القيام، وهكذا. قال: ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه. هذه أحد صور صلاة العاجز. يقول: من قدر على القيام في أثنائها قد صلى قاعدا انتقل إليه، يعني مريض ابتدأ الصلاة قاعدا لم يستطع القيام، ثم وجد نشاطا في صلاته، وجد نشاط، وجب عليه أن يقوم حال نشاط، وهذا يحصل. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه كان يصلي في آخر حياته صلاة الليل قاعدا، فإذا جاء الركوع قام عليه الصلاة والسلام، إذا جاء أراد الركوع قام فكبر وركع عليه الصلاة والسلام. إذن من قدر على القيام وقد افتتح الصلاة قاعدا وجب عليه أن يقوم، وجب عليه أن يقوم. وكذا من عجز عن القيام في أثنائها وجب عليه القعود، انتقل من القيام إلى القعود. قال: والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب، هذه أيضا من الصور. والقعود في أثنائها قد صلى على جنب، رجلا لم يستطع القعود في الصلاة فصلى على جنب، ولكن بعد لحظات وجد نشاطا في بدنه، قوة، لكنه ما يستطيع القيام وإنما يستطيع إيش؟ القعود، فينتقل إلى القعود، ينتقل إلى القعود، لأن الصلاة على جنب لم يرخص له فيها إلا بعد عجزه عن القعود. فمتى قدر على القعود وجب القعود، ومتى قدر على القيام وجب عليه القيام. قال: والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعينه والحكم يدور مع علته. هذه قاعدة أصولية، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة ظاهرة، وصورة المسائل التي معنا ظاهرة. لكن بعض الفقهاء يذكر صور، يقولون: لو أنه كان يصلي قاعدا الفاتح فوجد نشاطا، وأثناء قيامه أكمل الفاتح، فما حكم صلاته؟ المذهب على أنها باطل، المذهب على أن ركعته أو صلاته باطل. قالوا: لأنه أتى بالركن في غير محله، أتى بالركن في غير محله، عكس من عجز عن القيام فأكمل الفاتحة في انخفاضه، عكس من عجز عن الفاتحة في القيام، يعني بمعنى طرأ عليه شيء أعجزه عن البقاء قائما فانتقل إلى القعود، قالوا يجوز له ذلك. صحيح بأن كلا الصورتين الصلاة فيهما صحيحة، لأن المصلي قرأ الفاتحة وهو قاعد، والقيام أولى، سواء القيام الكلي أو الجزئي أولى، وهو لم يقصد أن يقرأها في فعل القيام وإنما أراد أن يكملها، فلا بأس له أن يكملها وهو قائم وصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. قال: ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. قال في الشرح: لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. صورة المسألة: رجل يقول أنا إن صليت منفردا في البيت صليت قائما، وإن ذهبت إلى المسجد لا أستطيع، إما لبعد المسافة مثلا، وإما لحرارة الجو، أو مثلا يعني الانتقال، تطويل الإمام مثلا، شيء من هذا القبيل. فهنا يقول: ماذا أفعل؟ أصلي منفردا قائما أم أصلي مع الجماعة ولكن قاعدا؟ المذهب على التخيير. المذهب قال يخير، هذا قول بعض أيضا المذاهب الأخرى، أظن المالكية قالوا بهذا، قال يخير بين هذا وهذا. وسبب التخيير أنه يفعل في الأولى، أنه يقوم في الأولى فيحصل إيش؟ الركن. وفي الثانية يقعد ولكنه يحصل إيش؟ الجماعة. فهنا تزاحم عندنا واجبان: واجب القيام في الفردية والفذية، وواجب الجماعة في واجب والقعود، ولكن يحصل واجب الجماعة، يحصل واجب الجماعة. هذه المسألة في الحقيقة خلاف بين العلماء وهي محل اجتهاد، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن تحصيل الجماعة أولى من صلاة الشخص منفردا. حصل الجماعة. الدليل على ذلك ما ثبت أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. وأيضا نقول بإمكان الإنسان أن يقوم بين رجلين، بمعنى يسندانه عن يمينه وعن يساره، أو أن يستند إلى سارية من سوار المسجد، وإن لم يستطع صلى قاعدا، وهي هيئة من هيئات الصلاة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر أن حضوره مع الجماعة جالسا أولى من صلاته منفردا قائما. قال: وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيف هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن، ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وفعله أنس رضي الله عنه، ذكره أحمد. قال: أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث الذي ذكره حديث يعلى بن أمية حديث فيه ضعف، لكن الصحيح هنا ما ذكره هو المذهب، أنه تصح الصلاة على الراحل ممن يتأذى بنحو مطر ووحل. فالإنسان إذا لم يستطع النزول من راحلته بسبب وحل شديد أو مطر شديد أو ثلج مثلا أو برد أو غبار أو عواصف أو غير ذلك، صلى على راحلته. طبعا الآن وقتنا الحالي الرواحل هذه يعني كالإبل والخيل والحمير، هذه لا أحد يركبها إلا يعني نزر يسير في بلاد قد تكون بعيدة. الآن وسائل النقل كثيرة: الطائرات، السيارات، الباخرة، القطارات، الباصات، يعني نحو هذه الأمور. فكيف يصلي الإنسان في هذه الحالة؟ عندنا الآن صور كثيرة في الحقيقة، وخاصة ما يتعلق بالطائرات. يمكن السيارات أخف، لأن السيارة ممكن التحكم بها وينزل السائق ويصلي معك، صلي معه مثلا، خاصة إذا كان أجرة أو باص مثلا. لكن الإشكالية في القطارات، إشكالية في الطائرات، هذه لها يعني برنامج لا يمكن أن تتخلف عنه وهي مبرمجة على هذه على قضية الإقلاع والهبوط وعلى قضية السير. فهنا ما يتعلق ب مثلا ما يتعلق بالنوازل الخاصة بالإنسان إذا كان في سيارته مثلا ثم حصل له شيء من هذه الأعذار التي يترخص للصلاة بها على الراحلة أو في السيارة نقول، مثل مطر شديد أو مثلا وحل أو مثلا ثلج أو عواصف مثلا، ثم حان وقت الصلاة وأوشك وقت الاختيار على وأوشك وقت الاضطرار على الخروج، فهنا ماذا عليه؟ ويجب عليك أن تصلي في راحلتك على راحلتك أو في وسيلة النقل التي أنت فيه، ويصلي على الحال التي ذكرنا. إن لم يستطع القيام انتقل إلى القعود، ولم يستطع يعني انتقل القعود ثم يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. لكن إن كان يقود هو السيارة مثلا، هذه يعني إشكالية أخرى لا بد من النظر إليها، يجب عليه أن يقف على جنب أو يميل بالسيارة إلى شارع أو إلى يعني محطة أو إلى كذا ويصلي في مكانه. بالنسبة لمن يعني يبتلى بالسفر طويل ويحصل له مثل ما يحصل لمن يسافرون بالطائرات، هنا أيضا ينبغي له أن يتنبه لقضايا الصلاة. تعلمون بأن يعني الآن بعض الناس قد يتساهل في قضية الصلاة خاصة حينما يكون سفره بالطائرة، فتجده يتساهل. بعض الناس الآن بإمكانه أن طبعا يدخل عليه الوقت وقت الصلاة وهو ما زال في المطار، ما زال في صالة الانتظار، الواجب عليه أن يستعد للصلاة قبل أن يركب الطائرة، لأن أغلب الطائرات ليس فيها مكان للصلاة، أغلب الطائرات ليس فيها محل ومكان للصلاة، فيستعد بالوضوء ثم يصلي ثم يركب الطائرة. لكن هنا قد تأتينا إشكالات، رجل أقلعت الطائرة قبل دخول الوقت، أقلعت الطائرة قبل دخول الوقت ثم خشي أن لا يصل إلا وقد خرج الوقت، أو خرج الوقت الآخر مثلا الظهر والعصر أو المغرب والعشاء مثلا، هنا يقول يجب عليك أن تصلي. طيب كيف يصلي؟ يصلي قائم، يجب عليه أن يصلي قائم. وين يصلي قائم؟ في الممرات، في محل خلفي مثلا، يعني هذا أنا جربته بنفسي، يسمحون ولله الحمد يتيحون لك فرصة، بس بعض الناس يقول لك أنا أستحي وأنا أخجل وأنا كذا. لا، يجب أنك تبذل أولا الوسيلة، تقول يا جماعة الخير أنا أريد أن أصلي في مكان، فيجعلوا لك مكان إن شاء الله تصلي فيه، حتى لو صليت منفردا لوحدك، أنت مسافر الآن تسقط عنك الجماعة، لكن تصلي لوحدك في الخلف في يعني في الأسيام مثلا. فإن لم تستطع، بمعنى بذلت الوسع والجهد على أنك تصلي قائما لك ما استطعت، قالوا لك الطائرة صغيرة أو ممنوع أنك تصلي مثلا في الجهة الخلفية أو ما في مجال مثلا، هنا أنت معذور، تنتقل إلى القعود، تنتقل إلى القعود. لكن لو سأل شخص قال أنا في طائرة لا أستطيع القيام كاملا وإنما أستطيع القيام كشكل الأحدب، قلنا له يجب عليك أن تصلي بهذه الطريقة قائما ولو كنت محدودب الظهر، لأن من استطاع أن يأتي ببعض الواجب لا يسقط عنه كما ذكرنا قبل قليل. فإن لم يستطع صلى على كرسيه، قبل ذلك لم يستطع طبعا وصلى وأراد أن يصلي على الكرسي نظر إلى جهة القبلة فاستقبلها أولا، ثم بعد ذلك أينما دارت به الطائرة مثلا أو الباخرة أو السفينة لا حرج عليه في ذلك، لقول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله، يعني بعض الناس يخاف أن ينزل من سبع أو من عدو مثلا في منطقة مثلا منطقة يعني غير آمنة، فيخشى إن هو نزل أن يتأذى بسبع أو بعدو أو بثعبان مثلا منطقة فيها يعني شيء من هذا القبيل. قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ بالماء والطين، يعني إذا أراد أن يصلي في مكان فيه ماء وطين قال يومئ إيماء، هذا هو المذهب، وفي رواية قال يسجد في الماء والطيب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة قصة معرفة ليلة القدر. قال أراني أسجد في ماء وطيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد في الماء والطيب. لكن إن كان يشق عليه أو ماء إيمان، كان يشق عليه أو ماء إيمان، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مما يستطيعه الإنسان. لا نريد أن ندخل في صلاة المسافر لأن فيها مسائل تحتاج إلى وقت. صلى الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. عند سؤال أو استفسار. السلام. طبعا الجمعة القادمة إن شاء الله دعوة لجميع الطلبة والحضور، الإفطار هنا إن شاء الله الجمعة القادمة، من واحد يتخلف بعد الدرس إن شاء الله، بس مو بعد الدرس مباشرة، بعد المغرب يعني، لأننا بنطول الدرس إن شاء الله الجمعة القادمة، والقصد منها حضوركم الإفطار والعشاء إن شاء الله. السؤال: هل صحيح أنه إذا عجز عن القيام والقعود والاستلقاء صلى بقلبه؟ أي نعم، هذا ذكرت أنا قبل قليل أنه الصحيح بأن يصلي بقلبه. أحبك الله الذي أحببتنا له، يقول نرى بعض الإخوة يضعون المصحف على الأرض في المسجد، فهل هذا جائز وما هو الدليل؟ في الحقيقة ليس من الأدب أن يوضع المصحف على الأرض، فالمسلم يجب أن يعظم ما عظمه الله عز وجل، المصحف كلام الله عز وجل. ينبغي للإنسان إذا هم بالسجود سجود التلاوة أن يضع المصحف في مكانه، أو أن يضعه أو أن يعطيه من في جنبه، أما أن يضعه على الأرض فليس من الأدب. هل إذا ابتدأ الإمام صلاته أي جماعة قائمة ثم أثناء الصلاة قعد لعذر، فكيف يفعل من خلفه والعكس أيضا إذا ابتدأ صلاته قاعدا لعذر وقام في أثنائه؟ سؤال طيب هذا. من إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما استفتح الصلاة وهو قائم، ثم طرأ عليه مرض فصلى جالسا، طرأ عليه شيء تعب إجهاد إرهاق فصلى قاعدا، صلى من خلفه قعودا، عفوا صلى من خلفه قياما، أكملوا معه الصلاة قياما، بمعنى إذا رفع من الركوع أو السجود صلوا قياما. وأما إذا افتتح الصلاة قاعدا صلوا خلفه قعودا، فإذا نشط استطاع القيام تابعوا إمامه. إذن في كلا الحالتين والصورتين أنهم يصلون قائمين، يصلون قائمين إذا طرأ عليه النشاط. لكن إن استمر افتتح الصلاة قاعدا فاستمر قاعدا صلوا خلفه قعودا، هذا إذا طرأ عليه شيء. هذا السؤال حول الإماء والعبيد والحجاب، هذا وقته آخر إن شاء الله، سيأتي مع الوقت بإذن الله. التأمين الصحي هذا ما حكم صوم رجل خرج منيه بشهوة في نهار رمضان وهو صائم وإن كان الخارج مذي، فما الحكم؟ بالنسبة للمذي الصحيح بأنه لا يفطر، والمذي تعريفه هو السائل الذي يخرج عقيبة تفكر أو مداعب، هذا لا يفطر إذا خرج من الصائم. وأما إذا كان الخارج منيا بمعنى أنه استمنى أو تفكر فأمنى أو نظر فأمنى، فهذا الصحيح أنه يفطر ويجب عليه قضاء هذا اليوم مع وجوب الإمساك على قول بعض أهل العلم، ثم يقضي هذا اليوم فقط مع التوبة والاستغفار. إذا كان الشخص يستطيع القيام والقعود ولا يستطيع الانتقال من القيام إلى القعود ومن القعود إلى القيام، فماذا يفعل؟ حيرها. فهمت السؤال؟ يقول إذا كان الشخص يستطيع القيام والقعود ولا يستطيع الانتقال من القيام إلى القعود ومن القعود إلى القيام، فماذا يفعل؟ هذا نجيب له كرسي. أي نعم. وبالمناسبة بالمناسبة مسألة الصلاة على الكرسي أظن وعدتكم أنا في الكلام عنها. الآن مثلا لو جوزنا مثلا الصلاة على الكرسي، مع أن طبعا الكلام المسألة فيها كلام، تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هيئات الصلاة لمن عجز عنها هذه الثلاث، عفوا هذه الثنتين، من عجز عن القيام ينتقل إلى القعود، ومن عجز عن القعود ينتقل إلى الصلاة على جنب. فمسألة الكرسي مع أن كان الكرسي معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم أن الرسول قال فنزل عن المنبر فأتي له بكرسي من حديد فجلس عليه وعلم الرجل الإسلام، المقصود بأن الإنسان إما أن يصلي قائما أو قاعدا أو على جنب. أما الكرسي فهذه صورة ثالث وحالة جديدة، ولكن أهل العلم يرون بأنه لا بأس به، لكن هناك أخطاء كثيرة لمن يصلي على الكرسي. أولا كثير من أصحاب الكراسي هؤلاء الذين يصلون عليها يستطيعون القيام في أول الصلاة ولكن لا يأتون به، وهذا من الخطأ. هو يمشي ما شاء الله تبارك الله، يأتي من الباب وكذا ثم يأتي بالكرسي ويضعه خلف الصف أو خلف الإمام أو في الطرف، لكنه يجلس عليه ثم يكبر ويقرأ الفاتحة وهو جالس، وهذا أكبر خطأ. صلاة من هذه حاله على خطر، الواجب عليه أن يقف ويكبر وهو واقف ثم يقرأ الفاتحة. إن كان يعجز عن القيام بمعنى أنه لا يستطيع ولا يتحمل كبر قائما ثم جلس، لكن الذي يظهر أن أكثر هؤلاء يستطيعون القيام هو عنده إشكالية في الظهر من جهة الركوع ومن جهة السجود، بل بعضهم رأيته إذا أراد الركوع قام فركع لكن السجود ما يستطيع، لعلكم رأيتم هذا، وهذا خطأ كبير جدا. يجب أن يعلم من يرى يعني يفعل مثل هؤلاء هذا الفعل، يعلم قال له اتق الله في صلاتك، الفاتحة محلها القيام، فيجب عليه أن يأتي بها وهو قائم، كبر وهو قائم ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة وهو قائم، فإذا أراد الركوع ركع، إذا جاء يعني وقت الركوع ركع، إن لم يستطع الركوع مثلا جلس وأومأ برأسه، وكذا السجود نفس المسألة. هذا السؤال يعني كان الشخص يستطيع القيام والقعود ولا يستطيع الانتقال من القيام إلى القعود من القعود إلى القيام، الواجب في حقه أن يقوم، يعني بمعنى أن يقدم القيام على غيره. يقول لو وضعنا ملصق مختصر لإحكام طهارة المريض صلاة وضعناه في غرف المرضى في المستشفى، نعم هذا طيب، لكن بالتنسيق مع الجهات يعني الجهات التي في المستشفيات، واعتقد ان هذا موجود الان في اغلب المستشفيات، فيه يعني لوحة فيها حكم صلاة المريض، حكم صلاة المريض او طريقة صلاة المريض. المسافر على الطائرة كيف يعرف القبلة؟ يجتهد، والاجتهاد يأتي بالنظر والسؤال ومعرفة الجهات الاربع الشرق والغرب وهكذا. ما حكم اجتماع جماعتين في نفس الوقت ولم تعرف الأولى منهما، وهل هناك فرق إذا كانت الجماعة الأولى للمتنفرين والثانية لمن يصلون الفريضة؟ لا، الحق للجماعة الأولى، الحق للجماعة الأولى ولو كانت نافلة، لو كانت تصلي التراويح الحق لهم، فالداخل الذي يريد أن يصلي الفريضة يدخل معهم بنية الفريضة. نعم، نعم، واجب على الإمام أن ينتظرهم، لكن حقيقة برضو ينبغي للإمام أن ينبه الناس من دخل وقد فاتت الصلاة أن ينتظر، لأن هناك جماعة ستقام، فالأولى أن ينتظر ويدخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء. هذا هو المنهج الشرعي من خلال سبر المسلم.
إيه
والله صلاتهم على خطر، لكن عموما إذا حصل خطأ فإن شاء الله الخطأ مغفور، والواجب على الإنسان أن ينبه إحداهما بأن تقطع وتدخل مع الثاني. ما نستطيع أن نقول، لأن أغلب الناس يصلون عوام ويخطئون، بعضهم ما يدري أن في جماعة ثانية، الإبطال صعب، لكن ينبغي تنبيههم بقطع الصلاة والدخول مع الثاني. مع إحدى الجماعتين. هل المصلي النافلة قاعدا هل يلزمه السجود إذا كان قادرا على مو خير؟ لا يجب عليه السجود. بالنسبة للمتنفل قاعدا يجب عليه أن يأتي بالسجود، يجب عليه أن يأتي بالسجود. أليس الحديث في الإيماء بالرأس ضعيف؟ لماذا لا نقول به؟ قلنا في الإشارة ب، وكما قلنا بالإشارة باليد. لا، بالنسبة للإيماء ثبت عن الصحابة أنهم أفتوا بالإيماء، ثبت عن جمع من الصحابة أنه أفتوا بالإيماء، فلا شك أن هذه الفتوى هي التي جعلت أصحاب المذهب هنا يقولون بها. أما الإشارة فلم يثبت عنهم شيء، على قول من قال سقوط الصلاة على من لم يستطع الإيماء بالرأس لمرض مثلا، فهل إنزال عنه المرض هل يؤمر بالإعادة؟ لا يؤمر بالإعادة، لأنه في وقت التكليف أو في ذلك الوقت لم يكن مكلفا، على قول من يرى بالسقوط، بسقوط الصلاة عنه. من فاتته ركعتين في التراويح هل يوتر مع الإمام ثم يصلي ركعتين؟ لا يوتر مع الإمام، عفوا، نعم يوتر مع الإمام، وإن حب أن يصلي في الليل ما شاء صلى، ولكن لا يوتر، ولكن لا يوتر. ذكرتم أن المريض إن لم يستطع إلا وضع صدغيه عند السجود فلا يجب عليه، أما إن استطاع وضع يديه فيجب، فما الفرق بينهم؟ لأن وضع اليدين هم أحد الأعضاء السبع التي يسجد عليهم، وأما الصدغ فليس أحد الأعضاء السبع التي يسجد عليه. ألا يمكن القول بأن القيام الركن والجماعة واجب فلا يترك واجب لركن؟ صحيح، لكن أحد هيئات الصلاة المشروعة هي القعود، هي القعود كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الأحيان كما قلنا بأن من يقول أنا أستطيع القيام منفردا ولا أستطيع مع الجماعة قد يكون متوهم، أو يغلب على ظنه مثلا هكذا، وليس بصحيح. إذا قام مع الجماعة تنشط، يعني هذه فتوى أكثر من كونها حكم. بعض الناس يصلي جالسا وعند السجود أو الركوع يحرك ظهر منحنيا إلى الأرض، فهل هذا مشروع؟ يحرك ظهره الظاهر منحنيا إلى الأرض، فهل هذا مشروع؟ هذا هو المشروع، نعم. إذا صلى قاعدا ثم أراد الركوع ركع بهذه الطريقة، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ثم إذا أراد السجود نزل أخفض من الركوع، هذا مشروع، نعم، هذا الذي نذكره الآن. إذا كان أحد صائم وينظر إلى الحريم وينظر إلى، فيعني ينظر إلى أشياء محرمة فيما يظهر ذكر، فهل يفطر أو هذا العمل مفطرات؟ مقصود أن هذا عمل محرم ولا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الصوم ليس عن الطعام والشراب فقط والجماع، أنه يجب على الإنسان أن يكف بصره وجوارحه عن الحرام. أما قضية يفطر أم لا يفطر، بعض العلماء يرى بأنه يفطر، يعني بمعنى المبالغة في هذا، قول الزور النظر إلى الحرام النظر إلى كذا، هذا قول، لكن الصحيح أنه لا يفطر إلا بالأثر، إذا ترتب عليه أثر كخروج شيء مثلا. إذا تعذر على أحد الصلاة قائما لمرض عارض يرجى زواله بعد فترة، فهل له أن يجمع الصلاة مع التي بعده أو ينتقل إلى الصلاة قاعدا؟ إذا تعذر على أحد الصلاة قائما يقول لمرض عارض يرجى زواله بعد فترة، إذا كانت الفترة هذه يخرج فيها الوقت فلا، صلي قاعدا، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن إن كان يشق عليه الصلاة مرتين، الصلاة مرتين شق عليه ذلك، له أن يجمع جمعا سوريا إذا استطاع القيام. ما حكم أخذ المسكنات عن طريق الدبر وهل يؤثر في الصيام؟ بالنسبة للحقن الشرجية وهي من قبيل المسكنات والمضادات لا تضر الصائم إن شاء الله. إذا ضحك الإمام فهل تبطل صلاة المأمومين أم تبطل صلاة الإمام فقط ويتقدم أحدهم؟ على العموم تبسم الإمام لا يضر، تبسم المصلي لا يضر، أما إذا ضحك الإمام وقهقه فصلاته باطلة، وأما صلاة من خلفه فهي صحيحة، فهي صحيحة. يعني تقدم أحدهم أو ينيب أحدهم. نعم. هل يسن أن يصلي الإنسان نافلة جالسا أحيانا؟ نعم لا بأس، ولو كان من غير عذر. طريقة الإماء ذكرت أعتقد قبل قليل، الأخ يقول تذكرون لنا صورة الإماء وطريقة الإماء. إذا كان هناك مجال للصلاة قائما في الطائر ولكنهم يمنعون من ذلك فماذا عليه؟ هذا عذر، هذا عذر من الأعذار، إذا منعوك فأنت معذور. كنت مسافر بالطائر، والمسافة من تلك البلاد إلى بلادنا 7 ساعات ونصف، أدركتني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنا في الطائرة، فصليت على الكرسي نظرا لأن 90% ممن في الطائرة كانوا يشربون الخمر نعوذ بالله، خشيت من الصلاة في الممر، فما الحكم؟ لا بأس، لا بأس فيما يعني ذكرت. كيفية الصلاة في حالة التربع أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد الوتر؟ كيفية الصلاة في حالة التربع أو ما ثبت عن رسول الله في الركعتين بعد الوتر؟ التربع معروف، يجلس متربعا، وأما الصلاة بعد الوتر فركعتان، العلماء اختلفوا هل هما ركعتا الفجر أم ركعتان مستقلتان، الخلاف معروف. هل لمن صلى النافلة قاعدة أن يقوم من الركوع أم أن الركوع يلحق بالقيام؟ لا، بالنسبة لمن صلى النافلة قاعدا لا يقوم إلى الركوع، لأنه سقط عنه أعظم ما هو من الركوع وهو قراءة الفاتح قياما. هل تجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر؟ نعم إذا كان بعذر، إذا كان بعذر. العذر ما هو؟ ذكرنا قبل قليل، مطر، وحل، خوف، الآن زحام شديد، الآن بعض الطرق تزدحم درجة أن الإنسان ما يستطيع يخرج، يقف في وسط الطريق ويخاف أن يخرج عليه الوقت. يسألوني بعض الأحيان يخرجون بعد العصر فيصبح في زحام شديد جدا يخشى أن تغرب عليه الشمس، نقول صلي في السيارة، قل ما أستطيع أخرج لا يمين ولا يسار، وهذا مجرب فيصلي الحمد لله في السيارة. وين؟ صح أحسنت. قل هل تجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر؟ اي نعم جائز، نعم اذا كان قصدت النافلة أحسنت جائز، حتى ولو كان لغير عذر، بس بشرط لا تقود السيارة. الطائرة تتجه عكس القبلة مثلا وأردت الصلاة جالسة على الكرسي، فكيف أستقبل القبلة في بداية الصلاة؟ تتجه إلى القبلة ثم بعد ذلك تصلي، تجي إلى القبلة إلى الخلف ثم تجلس في كرسيك وتصلي. الجمهور أن صلاة المنفرد خلف الصف بلا عذر صحيحة، فكيف وجه حديث آية الصلاة؟ ذكرناها في الدرس السابق، إن لم تكن حاضرا ذكرنا بأنه كان لسبب، يعني حملوا على سبب، قد يكون تساهل منه وتفريط. ما حكم من يمد يديه أمامه حال إيمائه للسجود دون أن تصل يديه إلى الأرض سواء على الكرسي أو الأرض؟ هذه فعلا أحد صور الخاطئة، يعني بعض الناس إذا أراد أن يسجد قال هكذا على الهواء، في الهواء هكذا، هذا خطأ. طبعا المذهب يقولون يجوز لمن لم يستطع السجود أن يسجد على مخدة مثلا أو شيء ترفع عند رأسه، وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل ولا يدخل أيضا في ضمن هيئات الصلاة المشروعة. هذا السؤال ما أدري والله. أخرج مسلم في صحيح صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وبنى بها في شوال، هل يسلم من أراد الزواج أن يكون ذلك في شوال؟ لا، هذه من السنن العادية وليست العبادية، فللإنسان أن يعقد في شوال في رمضان أو في أي وقت، فتقصد شوال بالعقد على أنه سنة ليس بالصحيح، هذه من السنن العادية، يعني هذا من الأمور العادية وليست من السنن الشرعية العبادية. كذلك العقد يقول ليوم الجمعة سنه، أو ذكر بعض العلماء من السنة لفضيلة اليوم والليلة، لكن ليس هناك دليل. هذا يسأل هل تنصحني أن أبدأ بالعدة في شرح عمدة أم بالشرح الممتع؟ الشرح الممتع أفضل بالنسبة لك، لأن الشيخ رحمة الله عليه عباراته واضحة وأيضا معاصرة ومفهومة وأيضا سلسة، يعني ليس فيها تعقيد. هل المداعبة التي تليها خروج المذي تفطر في رمضان؟ أولا بالنسبة للمذي إذا خرج الصين ولا يفطر. والأمر الثاني الواجب على الإنسان في نهار رمضان أن يبتعد عن أهله حتى لا يفسد صومه، قول رسول الله من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. وأيضا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص للشاب الذي استأذنه في القبلة خشية أن يقع في المحظور. هل قراءة الغاشية والأعلى وقل هو الله واحد من السنة قراءته في آخر ثلاثة ركعات من التراويح؟ نعم ثبت هذا، مش الغاشية، لا الأعلى، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. امرأة حامل في الشهر الأول نصحها الطبيب الفطر لأن الصيام يتعبها، فهل تتبع قول الطبيب وكيف تكفر بعد رمضان؟ نعم المرأة إذا كانت مريضة ولا تستطيع الصيام أو خافت على نفسها أو خافت على جنينها كانت حاملة أو مرضعة لها الفطر في رمضان وتقضي بعد رمضان، تقضي بعد رمضان ولا شيء عليه في ذلك، إلا إذا كان الفطر لأجل الحمل فتفطر وتقضي لأن الفطر كان لأجل الغير. في الصلاة على الراحل إذا كان يتعذر على استقبال القبلة وكان لا يعرف اتجاهها فهل يصلي كما هو وإن تبين له بعد ذلك أن الاتجاه كان خطأ؟ لا عليه، لا شيء عليه في ذلك حتى ولو تبين له، ما دام أنه اجتهد في الأولى فلا بأس ولا عليه لعادة. النصوص على هذا كثيرة سواء في قضية القبلة وتحريها وقضية الوضوء والتيمم، يعني أدلة وأصول كثيرة على هذا. رجل صلى بالناس جماعة ولكنه كان يسرع في صلاته حتى أن المصلين لم يقدروا على قراءة الفاتحة، فهل صلاتهم صحيحة؟ نعم صلاتهم صحيحة ما دام أنهم يأتون بالقدر الواجب. هل الأفضل في النافلة القيام أو القعود؟ لا القيام أفضل، القيام أفضل من القعود، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.